بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، إنه خير مسؤول.
مستمعين الأكارم، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة التي بدأها حول أحكام الحج، يحدثنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى حول أحكام الطواف. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة قبل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، ف من فرائض الحج وأركانه الطواف، والله جل وعلا أمر بالطواف في بيته فقط، قال جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق، ولذلك لا يجوز الطواف على أي بيت إلا الكعبة المشرفة. والطواف معناه الدوران حول الشيء، وإذا ما جئنا لكلام الفقهاء في تعريف الطواف فهم يذكرون بأن الطواف من حيث المعنى الشرعي الاصطلاحي يقولون هو الطواف حول بيت الله عز وجل بنية العبادة، بنية العبادة. وحينما نتأمل في أنواع الطواف نجد بأن الطواف من حيث الهيئة شيء واحد، لكن من حيث الحكم أنواع. فعندنا أولا طواف القدوم، ويسمى بطواف الورود وبطواف التحية، وهذا سنة عند جماهير العلماء، سنة، هذا يسمى طواف القدوم، وهذا يسل الحاج المفرد، يسل الحاج القارن أن يطوف طواف القدوم. النوع الثاني طواف الإفاضة، وهذا يسمى بطواف الزيارة وبطواف النساء وبطواف الصدر، ويسمى أيضا بطواف الركن لأنه ركن بإجماع أهل العلم. عندنا النوع الثالث طواف الوداع، طواف الوداع، وهذا يسمى سمي بطواف الوداع لأن الحاج يكون آخر عهده بالبيت، هو الطواف، يكون آخر عهده بالبيت هو الطواف. عندنا طواف التطوع، وهذا ليس له وقت معين وإنما يؤدى في جميع الأوقات. طواف القدوم هذا هو أول عمل يقوم به الزائر لبيت الله سبحانه وتعالى عندما يدخل المسجد الحرام، يسمونه طواف التحية أيضا لأن تحية البيت، ولذلك العلماء يقولون هو سنة بحق الحاج الذي قدم من خارج مكة وكان حجه مفردا أو قارنا، سمى إيش هذا الطواف القدوم لأنه سنة. بعض العلماء يذهب إلى أن طواف القدوم واجب، وأنه على من ترك على وأنه يجب على من تركه دم. وقت طواف القدوم هو أول نسك يفعله الزائر لبيت الله الحرام تعظيما له، ويكون وقته قبل الوقوف بعرفة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما نعم فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قدم مكة كان قارنا فطاف حول البيت، ولذلك تقول عائشة إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، ثم طاف بالبيت. هذا بالنسبة لطواف القدوم. طبعا طواف القدوم فيه سنن، أولها الاطماع، وهذا فقط في طواف القدوم فقط، وللأسف الشديد بعض الحجاج يخطئون فيطبعون في طواف الإفاضة، والصواب بأن الاطباع فقط في طواف القدوم. طيب ما هو الاطباع؟ الاطباع هو أن يكشف الحاج أو المحرم عموما يكشف كتفه الأيمن ويرمي بطرف ردائه على كتفه الأيسر. هذا السنة الأولى. السنة الثانية الرمل. ما معنى الرمل؟ الرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطى وهز الكتفين من غير سرعة ولا وثب، وهذا يكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، يكون في الأشواط الأولى الثلاثة فقط. وأيضا كما ذكرنا بأنه يسن طواف القدوم بحق المفرد وبحق القارن. الطواف أيضا يجوز الركوب فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا. وأيضا أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. تقول: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور، بالطور وكتاب مسطور. ولذلك يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن في الطواف، بل بعض العلماء يجعله من السنة، يجعله من السنة. طبعا طواف القدوم يسقط في حالات. أولا يسقط طواف القدوم عن أهل مكة، لأنهم ما يصح أن يقال قدموا، فهذا القدوم في حق الآفاقي، أما المكي فليس عليه طواف قدوم. الثاني يسقط طواف القدوم عن المتمتع، ولعلكم تذكرون بأننا قلنا المتمتع هو الذي يعتمر في أشهر الحج ثم يحل من العمرة ويحرم بالحج في نفس العام ولم يسافر مسافة قصر، فيسقط عنه طواف القدوم، وإنما يجزئه طواف العمرة المفردة هذه. كذلك يسقط طواف القدوم بحق من أحرم وتوجه إلى منى وبات بها، أو بحق من أحرم وتوجه إلى عرفات مباشرة، لأن السنة هو أن يكون طواف القدوم أول شيء يفعله الحاج عندما يدخل المسجد الحرام. الثاني طواف الإفاضة، يسمى طواف الزيارة، طواف الركن، طواف النساء، طواف الصدر، وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع العلماء على أنه ركن، ولذلك لا يتحقق التحلل التام بدون طواف الإفاضة، بدون طواف الإفاضة، وله وقت، يعني طواف الإفاضة له وقت، لعلنا إن شاء الله نأتي إلى ذكر. الثالث طواف الوداع، طواف الوداع، وذكرت قبل قليل بأن سمي الوداع لأنه آخر شيء يكون يعني عهد الحاج بالبيت. طواف التطوع هذا هو يعني لما يأتي الإنسان وقد اعتمر أو حج أصبح عنده فراغ، يجوز له أن يطوف بالبيت يتقرب إلى الله عز وجل بهذا الطواف، يتقرب إلى الله عز وجل بهذا الطواف. طيب الطواف هذا له شروط؟ الجواب نعم له شروط. أولها الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حينما حاضت، قال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت. ولذلك الطائف لا بد أن يكون متطهرا. الطهارة الكبرى إذا زال موجبها كالحيض والنفاس مثلا والجنابة، الحيض والنفاس والجنابة أيضا يزول بالغسل، وكذلك الطهارة الصغرى بالوضوء أو التيمم إن عدم الماء أو عجز عن استعماله. أيضا من شروط صحة الطواف إزالة النجاسة، فلا يكون على بدن أو ثياب المحرم نجاسة، لا يجوز أن يبقى عليه نجاسة، ولذلك جمهور الفقهاء يبطلون طواف من طاف وعليه نجاسة بعلمه، بعلمه. أيضا أمر آخر ما يتعلق بقضية الكلام، ليس من شروط صحة الطواف عدم الكلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يروى عنه أنه قال: إنما الطواف صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام، فأقل الكلام. طبعا هناك أيضا ستر العورة، هذا من شروط صحة الطواف. أيضا قبل ذلك النية الحج عند الإحرام أو نية الطواف عند بدايته، لأنه بعض العلماء يرى بأن نية الإحرام كافية، والذي يظهر بأنه لا بد للطواف من نية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، وقد سماه صلاة، والصلاة لا تصح إلا بالنية. ذكرت ستر العورة، وهو لأن الطواف سماه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة، ولذلك قال ربنا جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث أبا بكر وأردفه بعلي، فكان يقرآن أو يؤذنان بالناس بسورة براءة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يطوف بعد هذا العام مشرك، لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، لا يطوف بالبيت عريان. أيضا من شروط صحة الطواف أن يجعل البيت عن يساره، ويبدأ من الحجر الأسود وينتهي إليه، وكذلك أن يكون الطواف خارج البيت، يعني لو طاف بين البيت وبين الذي يسمى بحجر إسماعيل فإن هذا لا يجوز، لأنه ما طاف بالبيت وإنما طاف في البيت، يعني طاف ببعض البيت. أن يكون أيضا الطواف بحدود المسجد الحرام كما ذكرت، وأن يكون سبعة أشواط، أن يكون سبعة أشواط، وأن يوالي بين هذه الأشواط، لا بد أن يوالي بين هذه الأشواط. عندنا هناك مجموعة سنن في الطواف، منها استلام الحجر الأسود في كل شوط إن تيسر له ذلك. أيضا من السنن استلام الركن اليماني في كل شوط إن تيسر له ذلك، وكذلك الدعاء عند الطواف، قراءة القرآن، والرمل والاطباع كما ذكرت قبل قليل في طواف القدوم فقط، والدنو والقرب من الكعبة، هذه يجعلها العلماء من السنة، وصلاة ركعتين بعد الطواف، هذا أيضا من السنة، هذا أيضا من السنة. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالطواف عموما، ذكرت الشروط والأركان، الشروط والسنن والمستحبات. يعني يبقى عندي مثلا الكلام يباح في الطواف كما ذكرت، الطواف صلاة فأقل فيه الكلام. أيضا يجوز للأكل والشرب في الطواف لحاجة، كأن يكون الرجل صائما مثلا ويتخلل طوافه أذان المغرب يأكل. طبعا يكره للإنسان أن يرفع صوته عاليا بالذكر والدعاء بحيث يشوش على الآخرين كما يفعل بعض الطائفين. أيضا الكلام لغير ضرورة كرهه العلماء. بعض الفقهاء يكره إنشاد الشعر، وبعضهم يبيحه، يستدلون لذلك بفعل بعض الصحابة. وأيضا ترك سنن أو سنة من سنن الطواف، أيضا هذا مكروه إذا كان على سبيل التعمد، مثل ما يفعل بعض الناس، يعني يزهد في قضية استلام الحجر أو تقبيله. أيضا عمل أكثر من طواف كامل من غير الصلاة بعد كل طواف أيضا، والطواف عند مدافعة الأخبثين مثلا، البول أو الغائط، أو عند الجوع الشديد، أيضا مما كرهه العلماء، لأن الطواف كما يعبر العلماء بأنه صلاة. نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بأحكام الطواف. نسأل الله جل وعلا الجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، صلى الله جل وعلا أن يرزق الحجاج حجة مبرورة، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فاضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز للرجل أن يتكلم مع امرأة أجنبية بالهاتف أو التواصل الاجتماعي لإقناعها بالزواج فترة طويلة وهي غير مسلمة؟ وهل يجوز أيضا الكذب على الزوجة بأن الزوج ليس له علاقة بالنساء لإرضائها أو الخوف من الزوجة من الطلاق؟
الحمد لله. أولا لابد أن نعلم بأن لابد أن يكون هناك حدود بين الرجل وبين المرأة، ولا يجوز للرجل أن يتساهل في العلاقة مع النساء، ولا يجوز للمرأة أن تتساهل في العلاقة مع الرجال. والله جل وعلا يقول: وأتوا البيوت من أبوابها. فإذا أراد الإنسان الزواج أو الاقتران بامرأة يأتي الأمور من يأتي البيوت من أبوابها، فيخطبها من أهلها، ويعني يذهب إلى أهلها أو يسأل الناس عنها مثلا. أما أنه يقيم علاقة معها ويتكلم معها ويتواصل معها باستمرار لهذا الغرض، فإن هذا مما لا يجوز، هذا مما لا يجوز. قضية الكذب على الزوجة بأنه ليس له علاقة، يعني أولا إذا كان الكذب لهذا الغرض هذا محرم، يعني جمع الإنسان محرمات. فالأمر الأول كونه دخل في علاقات محرمة مع النساء، والأمر الثاني زاد الأمر مثل ما يقول زاد الطين بلة، فأخذ يكذب. الكذب المشروع على الزوجة هو فيما يقود إلى التحبب وزيادة العلاقة الحميمية بين المرأة وبين زوجها. أما أنه يذهب يرتكب المعاصي والذنوب ويدخل في الخطايا والآثام ثم يأتي ويكذب على الزوجة، لا، هذا جمع ضغثا على إبالة، ويعني وسع دائرة الذنب والخطيئة. فالواجب على الرجل إذا كان يريد الاقتران بامرأة الواجب عليه أن يذهب ويسلك المسالك الشرعية والعرفية والطبيعية من خطبتها من أهلها. إذا كان لم يقتنع بعد ممكن يرسل والدته أخته مثلا، يرسل مثلا يخبر يعني صديق له فيرسل زوجته مثلا إليها، يعني تصف هذه المرأة له، أو تسأل مثلا بعض الأسئلة المهمة حتى يعني إذا أراد أن يعرف هل تصلح للاقتران بها أم لا. فلذلك الإنسان لابد أن يأخذ هذه المعاني كلها ونطبقها عمليا في حياته، ولا يجوز له بحال أن يسلك المسالك المحرمة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ عن هذه المكالمات. أبو صهيب تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم الخير على هذا البرنامج
الطيب. الله يبارك فيك أبو صهيب، تفضل.
نسلم على حضرة الشيخ ونسأل سؤال بس. سيدنا الشيخ، أنا إلي زوجة إلها أخ غير مسلم من أبيها سابقا، يعني أبوها تزوج بألمانيا امرأة كتابية وجاء ولد منها، والآن هو شاب موجود بألمانيا. لكن الآن هذا الشاب بحاول يتواصل مع أبوه مع عيلته هنا، ومن ضمنهم اللي هي زوجتي. حكم ظهور زوجتي أمامه بدون حجاب شيخنا جائز غير جائز؟
إن شاء الله.
وسؤال ثاني معلش بس يعني مربوط بهذا الموضوع، أنا حلفت عليها يمين طلاق قبل وعين بلحظة عصبية إنه ما تظهر أمامه بدون حجاب. هل لهذا اليمين كفارة أو ما حكمه يعني؟ ممكن بس يفيدنا الشيخ.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو صايب، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ.
شكرا.
حياك الله. أبو منصور تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك منصور، تفضل. حياك الله.
دام الله. سؤالي، عندي صديق قال لي يا أبو منصور أنا بدال ما أدخل حرام أبا زوجة ثانية. فقلت له إن شاء الله بشوف له، وشفت له زوجة ثانية، فأنا ما أعرف أنه هو يعني يتزوج زواج زوجة ثانية بدون ما يخبر زوجته، هذا شيء ما أعرف أنا. فأنا حصلت له بنت حلال من طرف صديقي، يعني قرايب صديقي، فهو وافق إن شاء الله يعني بيروح بيتزوج إن شاء الله. فهل علي شيء أنا ولا لا؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير منصور، حياك الله. اسمع ان شاء الله جابت الشيخ. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ من فضلك انا حابب اسال عن الكعبه المشرفه. يا ريت فضيلة الشيخ يعطينا نبذة عن الكعبة المشرفة، مثلا مين بناها، متى بنيت، شو أهميتها للإسلام. ثاني سؤال، طبعا احنا بنعرف انه بعض اركان الحج مثل السعي هو اقتداء بأمنا هاجر، رمي الجمرات اقتداء بنبي الله إبراهيم عندما رمى إبليس بالحجارة، الطواف، طواف اقتداء بمن
ان شاء الله. شكرا لكم، جزاك الله خير اخ عبد الله، حياك الله. عليكم السلام. فضل الشيخ، نجيب على سلبه صاحبي يسأل، يقول زوجته عندها أخ غير مسلم من أبيها، ويعني الآن يحاول التواصل مع أهله، فيقول فضل الشيخ حكم أن تظهر أمامه من غير حجاب، ويقول أيضا أنه يعني حلف يمين طلاق أن لا تظهر أمامه من غير حجاب.
الحمد لله. أولا بالنسبة للمرأة المسلمة إذا كان لها قريب من أرحامها غير مسلم فإن المحرمية تبقى، بمعنى أنه يحرم عليه هذه الأخت مثلا، إذا الآن ذكر السائل بأنها أخت له فإن تبقى الحرمة وتبقى المحرمية، ولذلك لو ظهرت أمامه يعني غير حجاب يعني كشفت عن رأسها فهذا جائز، فيما يظهر هذا جائز، لكن كونك أنت الآن حلفت عليها ولا تظهر أمامه بغير حجاب فيجب عليها أن تلتزم ذلك، يجب عليها ما دام أن الزوج قد حلف عليها وقد رأى أمرا مثلا يعني مريبا أو أمرا يعني لم يرتح له، فإن المرأة يجب عليها أن تستجيب لزوجها وأن تبر قسمه. ولكن إذا جئنا للأصل فإن هذا لا يمنع، يعني لا يمنع أن تظهر المرأة المسلمة أمام أخيها غير المسلم بغير حجاب، يعني كاشفة لوجهها أو لرأسها، هذا الأصل، لكن ما دمت حلفت عليها فالأفضل أن تبر قسمك. نعم.
ومنصور فضل الشيخ يقول صديق عندي صديق وطلب مني أن أبحث له عن زوجة ثانية، فيقول الآن وجدت له يعني زوجة ثانية، لكن يقول لم أكن أعلم أنه لن يخبر زوجته الأولى، فيقول هل علي شيء في هذا الأمر؟
الحمد لله، بالنسبة لك أنت ليس عليك شيء، أنت محسن وما على المحسنين من سبيل، ولذلك ربنا جل وعلا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، فما دام أنه قد طلب منك مثل هذا الأمر فلا بأس بأن تخدمه في مثل هذا الأمر وتعينه على ذلك وتؤجر، قضية تعلم أو لا تعلم هذه ليس يعني لك علاقة بها ولا يترتب عليه حكم، إلا إذا كان والله هناك شيء مريب أنت ارتبت منه هذه مسألة أخرى، أما الأمور الطبيعية العادية كان يتزوج يعني زواج ثاني وطلب منك أن تبحث له عن امرأة صالحة ودللته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل من حق المسلم على أخيه المسلم أنه إذا استنصحه أن ينصح له، فإذا استنصحك وقالك شوف لي وشفت لأنت ما عليك شيء، الحمد لله لك الأجر والثواب.
الأخ عبد الله فضل الشيخ يريد نبذة عن الكعبة، من بناها ومتى وأهميتها بالنسبة للمسلمين.
الحمد لله، أولا الكعبة أول بيت بني في الأرض، هذا أول بيت بني في الأرض، ولذلك يقول جل وعلا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات ثم عددها مقام إبراهيم، هذا أول بيت. لكن طيب من الذي بناه؟ ليس بأيدينا، أو ليس يعني المصادر التي بأيدينا ليس فيها شيء يدل على أن جهة بنته، لكن العلماء يقولون يعني يذكرون جملة من الاحتمالات في التفسير، قالوا أولا بأن الملائكة هي التي وضعت القواعد، قواعد البيت الكعبة، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا بأن آدم هو الذي وضع قواعد البيت الحرام. القول الثالث قالوا ذرية آدم هم الذين وضعوا القواعد، لأن الله تعالى قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فإبراهيم وإسماعيل رفع القواعد، يعني رفع بناء القواعد. فالقواعد كانت موجودة يعني في منذ الأزل موجودة. من الذي بناها؟ الله أعلم. لا نستطيع الجزم بأن بناها فلان، لأن المصادر التي بين أيدينا في دواوين السنة ليس فيها ما يمكن الاطمئنان على أن فلان هو الذي بناه، وليس هناك فائدة مرجوة من معرفة من الذي وضع القواعد. لكن المجزوم به كما في كتاب الله عز وجل أن الذي رفع القواعد يعني البناء هو إبراهيم وإسماعيل. والبيت هذا هو أعظم بيت خلقه الله عز وجل، ولذلك قال جل وعلا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قل جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولذلك هذه الكعبة حج إليها جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أوحى الله إليه وأراه صورة بعض الأنبياء الذين حجوا إلى البيت العتيق. ما من نبي إلا وحج إلى هذا البيت العتيق، هذه الكعبة المشرفة، ما من نبي إلا وحج إليها. والمقصود يا أخي الفاضل بأن هذا البيت شأنه عظيم، ولذلك ربنا جل وعلا عظم شأنه، بين منزلته ومكانته. قل جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لما حرك إبره الحبشي عسكره وجيشه العرمرم هذا الذي جاء بالفيل، جاء بهذه الجنود، أخزاه الله عز وجل وأهلك، ولذلك أرسل عليه طيرا أبابيل. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر من علامات الساعة أن هناك جيش يغزو الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم، يخسف بهم. ولذلك هذه الكعبة مصونة ولله الحمد ومحفوظة، والله عز وجل أمرنا بأن نتجه إليها في الصلاة وأن نطوف حولها. ولذلك ليس هناك بيت يطاف حوله إلا الكعبة المشرفة، وكل من طاف حول بيت غير الكعبة فقد أشرك، لأن الله تعالى هو الذي أمر. لذلك قال جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق. فالبيت هذا الوحيد الذي يطاف حوله هذا الطواف اللي ذكرت أنا بعضه الآن في أول كلمتي، ذكرت الأحكام الشرعية المترتبة على ذلك. وبالنسبة لذكرك أخي الفاضل الحكمة من السعي والحكمة من رمي الجمرات والحكمة من كذا، ليس بالضرورة أن تكون هي الحكمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. هذا هو الأمر الأول، حتى نقيم ذكر الله. وعندنا يا أخي الفاضل العبادات الأصل فيها التعبد، بمعنى أننا يعني إذا أمرنا الله جل وعلا بأمر نستجيب لأمره، لأن الله تعالى هو الذي خلقنا. وحينما يأمرنا وينهانا ليرى المطيع من العاصي، فالله تعالى أمرنا بأن نطوف حول هذا البيت. قد تكون أحيانا الحكمة والعلة ظاهرة أو تكون مستنبطة أو تخفى أصلا عن الناس مع وجودها، وذلك اختبارا من الله جل وعلا، لأن أحكام الله جل وعلا منزهة عن العبث. لكن أحيانا قد يخفي الله عز وجل بعض العلل والحكم وبعض المقاصد ليرى المطيع من العاصي، ليرى المتيقن من المتشكك. هذا ربنا جل وعلا هو الذي خلقنا، يفعل بنا ما يشاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل ونحن نسأل. ولذلك قد تكون الشعائر هذه لها أصول في التاريخ، يعني فعل أمنا هاجر وفعل إبراهيم، لكن ليس بالضرورة أن يكون نفس المعنى موجودا الآن. يعني الآن لما نأتي عند الجمرات نحن لا نرمي الشيطان، الشيطان غير موجود، الشيطان غير موجود، وإنما شرع رمي الجمرات لإقامة ذكر الله. ولذلك تشوف الآن في الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما رمى الجمرة الصغرى في أول أيام التشريق انحدر يسارا ثم استقبل الكعبة، استقبل القبلة، فدعا يقول الراوي قدر قراءة سورة البقرة، يعني المدة الزمنية التي وقف يدعو قدر قراءة سورة البقرة، ثم رمى الجمرة الوسطى فانحدر عنها، ثم استقبل القبلة ودعا قدر قراءة سورة، دعا قدر قراءة سورة البقرة، ثم ذهب ورمى الجمرة الثالثة ولم يقف عندها. وهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن هذه كلها لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. فيخطئ من يظن أنه جالس الآن يرمي إبليس أو يرمي الشيطان، يخطئ. وهذه بقيت شعائر ربنا جل وعلا. ماذا قال عن الصفا؟ قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه.
جزاك الله خير الشيخ. أنا أبو علي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم العافية ومشكورين.
الله يعافيك أبو علي، جزاك الله خير.
عندي سؤال أو استفسار بالنسبة للأحاديث القدسية. صار لي فترة حاضر الإنترنت أشوف الأحاديث القدسية كم عددها، أشوف في اختلاف من موقع لموقع، فما أعرف وين أحصل هاي الأحاديث القدسية يعني الصحيحة أو الموثقة. يعني حاولت حتى في
تقصد كتاب يجمع الأحاديث القدسية الصحيحة؟
صحيح نعم. فحاولت أدور كذا كتاب أو كذا موقع في الإنترنت أشوف أحاديث موجودة الثاني مش موجود، فما أعرف شو الكتاب المعتمد أو ممكن أعتمد عليه.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو علي،
شكرا جزيلا.
حياك الله. حياك الله. عليكم السلام. نعم، فالشيخ أبو علي يقول هل هناك يعني كتاب يجمع الأحاديث القدسية الصحيحة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للحديث القدسي، إذا تأملناه في دواوين السنة نجده قليل في مقابل الأحاديث غير القدسية، ولذلك العلماء لما يأتون يعرفون الحديث القدسي يقولون هو ما كان معناه من الله ولفظه من النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث القدسي يختلف عن القرآن بأنه يعني من حيث التلاوة لا يكون الأجر فيه كمن يتلو القرآن، وليس هو أيضا ورد للتحدي كما نزل القرآن. ولذلك أخي الفاضل، الأحاديث القدسية بتتبع دواوين السنة نجدها قليلة جدا مما صح، لكن وللأسف يعني خلط كثير من الناس هذه الأحاديث وذهبوا مثلا إلى الإسرائيليات وزعموا بأنها أحاديث قدسية، فكانوا يرفعونها يعني يرفعون هذه الأحاديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى. ولذلك أصبح عندنا يعني كثرة في الأحاديث القدسية التي لا يتصح أسانيدها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة الأحاديث الطويلة. هناك أحاديث قدسية طويلة هذه لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهي تدور ما بين الكذب وما بين الضعف. واجتهد كثير من المعاصرين في تتبع الأحاديث القدسية والتفريق بين صحيحها وسقيمها، فبرزت بعض الكتب والرسائل والمصادر موجودة ولله الحمد في المكتبات. ممكن للأخ السائل أن يلجأ إلى بعض المكتبات فيسألهم عن صحيح الأحاديث القدسية، سيجد الحمد لله وفرة في هذا الباب.
جزاك الله خير الشيخ. نعود الشيخ للرسائل النصية القصيرة. يسأل هنا عبر الرقم 6688 يقول إذا لم يتيسر للصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام بعد الانتهاء من الطواف، طواف العمرة، ولا في حجر إسماعيل عليه السلام، يقول نتيجة الزحام صليت ركعتين السنة في الحرم في مكان تجمع النساء.
الحمد لله. أولا من سنن الطواف بعد الانتهاء منه صلاة ركعتين، وهذه تسمى سنة الطواف، تكون بعد الطواف، تكون بعد الطواف. وهذه من السنة أن تصلى خلف المقام إن تيسر. أما إذا لم يتيسر فيجوز للطائف المعتمر أو الحاج أن يصليها في أي مكان، في أي مكان من الحرم. أهم شيء أن يتجه إلى القبلة، لأن صلاة خلف المقام على سبيل الاستحباب، فإذا ما استطاع بسبب الزحام فيصليها في أي مكان ولله الحمد والمنة.
بارك الله فيكم مثل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم الاتصال والمشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله عافيك. سؤالي طال عمرك إن شاء الله من الحين يوم الجمعة عند السفر لقلاع الطائرة الساعة 12، لقلاع الساعة 12
الظهر. نعم.
هل صلاة وجمعة؟
كيف تصلي تقصد الجمعة؟
هي أقصد الجمعة يعني أنا الساعة 12 لقلاع الطائرة.
إن شاء الله.
يعني لا تأخرت ولا تقدمت.
واضح إن شاء الله عبد الله.
كذلك يعني إذا تقريب 6 ساعات سفر لين البوسنة. هل نصلي بالطائرة ونصلي هناك؟
إن شاء الله.
لكن وقت العصر مثلاً أنا على طريق حتى وقتهم.
واضح إن شاء الله أبو عبد الله. تسمع إن شاء الله رد الشيخ. جزاك الله خير. حياك الله. الشيخ أبو عبد الله يسافر يوم الجمعة. يقول الإقلاع ستكون في سيكون في الساعة 12 ظهرا. فيقول كيف أصلي الجمعة؟ يقول مدة السفر 6 ساعات.
الحمد لله أخي الفاضل، أولا تسقط عنك الجمعة في مثل هذه الحالة ما دام أن موعد الطائرة يكون في مثل هذا الوقت. فإذا أقلعت الطائرة الساعة 12 فإنك معذور في مثل هذه الحالة، تصليها ظهرا إذا وصلت هناك أو في الطائرة مثلا، وتقصرها إلى ركعتين. إذا أقلعت بك الطائرة أو وصلت هناك تصليها ركعتين وتسقط عنك صلاة الجمعة، لأنك سافرت قبل يعني وجوب وقت الجمعة، يعني قبل أن يصعد الإمام على المنبر، فتصليها ركعتين بارك الله فيك. صليها الظهر طبعا، صليها ظهرا ركعتين لأنك مسافر. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل يجوز لوالد الفتاة إجبارها على الزواج من شخص يعرف صلاحه، خصوصا أن الفتاة ترفض جميع المتقدمين لها لأسباب تافهة راجعة لخيالها الناشئ عن مواصفات من الصعب أن تتحقق في الرجال؟
الحمد لله. نعم، بالنسبة للوالد هو أدرى بما يصلح ابنته وبما يصلح لها، ولذلك جعل الشارع الحكيم الأمر إليه، جعل الشارع الأمر إليه، ولذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر أو إذا أراد الرجل أن يزوج ابنته ويجبرها على ذلك فلها ذلك. لكن هنا ترتيب حقيقة لهذه المسألة. أولا يحرم على ولي المرأة أن يجبر ابنته على الزواج بمن لا ترغب به ولا ترضاه، وقد ذكرت سببا مقنعا، كأن يكون الرجل مثلا فاسقا فاجرا سكير مثلا مجرم، أو تتضرر مثلا بالاقتران به. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح البكر حتى تستأذن، لا تنكح البكر حتى تستأذن. فتزويجها مع كراهيتها لهذا الإنسان وعدم إطاقتها له أو هذا الرجل، يعني هي ذكرت سبب مقنع، هذا مخالف للأصول والعقل، ما يجوز للوالد أن يجبرها على هذا الأمر. ثانيا إذا كانت قد ذكرت سببا ولكن هذا السبب مثل ما ذكر الأخ السائل مجرد خيالات ومجرد أمور لا رصيد لها من الواقع، فإن له أن يجبرها على ذلك، فإن الوالد أدرى بما يصلح ابنته، فهي قد ترى مثلا أشياء مثل ما ذكر تتخيلها مجرد تخيل، أو تريد مواصفات معينة في الزوج الذي ترغب الاقتران به، وهذا يضيع عليها فرصة الزواج والعمر. ولذلك له أن يجبرها على ذلك إذا كانت بكرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله إنها تستحي عن البكر، قال إذنها صماتها. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال البكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها. قد جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول بأن والدها زوجها من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته، فجعل الأمر إليه. فالمقصود أنه مع هذا التفريق نعرف الجواب، إذا كانت كارهة وذكرت سببا يعني سائغا ومبررا مثل ما يقولون فليس له إجبار. وأما إذا لم تذكر أو ذكرت شيء مجرد خيالات ومجرد أمور فإن للوالد أن ينظر في مصلحتها، لأنه مسؤول عنها أمام الله عز وجل ومسؤول عنها أيضا أمام المجتمع، فينظر في مصلحتها. لكن الأمور هذه لابد من الاتفاق، لابد من الاتفاق. أما الإجبار فلا يصلح، وإنما يكون هناك إقناع، إقناع يقنع الأب مثلا ابنته أو يسلط عليها أمها مثلا، تذكرها وتعلمها وتفهمها بعض الأمور.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول ما تفسير قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، يقول ما علاقة اليتامى بتعدد الزوجات؟
الحمد لله، هذه الآية وإن جاء ذكر اليتامى لا يكن تحت يد الإنسان، لأن الشريعة إذا كان الرجل تحته يتيمة فبلغت الأفضل أن يتزوجها، الأفضل أن يتزوجها. ولذلك ربنا جل وعلا قال فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فكان رجل تكون تحته اليتيمة فيتحرج، فجاء الإذن من الله عز وجل بجواز الزواج بها ورعاية مصالحها وأيضا التعدد. ولذلك جماهير أهل العلم لا يربطون هذه باليتيمة، وإنما ذكر اليتيمة هنا وصف غير مؤثر، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع.
أيضا فضل الشيخ تسأل تقول هل يجوز لبس أمام المحارم أو النساء تنورة فستان قصير فوق الركبة وتحته جوارب طويلة؟
على العموم المرأة مأمورة بأن يعني تستتر يعني أمام الأجانب، طبعا هي مأمورة إذا خرجت أمام الأجانب أن تحتجب، وأما بين أرحامها فيجوز لها أن تلبس اللبس المعتاد الذي يعتاده النساء في البيوت مما جرت العادة بلبسه، وهو لا يتعارض مع النصوص الشرعية، فتظهر مثلا شعر رأسها ورقبتها وذراعيها وشيء من ساقيها. ولو لبست النورة مثلا وتحتها مثلا لباس لا يكون ضيقا يفصل الجسم لا حرج ما دام أنها في البيت. أما إذا كان لباس يثير يعني ويحرك فما ينبغي لها ذلك، وإنما تلبس اللباس المعتاد.
أيضا فضيلة الشيخ يسأل يقول هل يجوز للإمام أن يقرأ في الصلاة الجهرية بغير حفص رواية حفص؟
الحمد لله، الأصل الجواز، يجوز أن يقرأ بالقراءات المشهورة المعلومة المتفق عليها يجوز، لكن إذا كان هذا يسبب إرباك في المصلين، يسبب عدم فهم لهذه القراءة فما ينبغي. إذا كان مثلا في مجتمع يقرأون برواية حفص مثلا وأكثرهم من العوام ما ينبغي له أن يخالف، لأن هذا سيقود إلى مفاسد تربو على مصلحة القراءة مثلا بإحدى الروايات، يقود إلى مفاسد، ربما يحصل فتنة، فيتنبه الإنسان لمثل هذا، ويعني الأفضل أن يقرأ بقراءة أهل البلد.
نعم. أيضا هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 حكم الدعاء في الصلاة بأدعية لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
بالنسبة للسجود لا حرج، يجوز أن يدعو الإنسان في سجوده بأدعية ولو لم تكن ثابتة. أما في التحيات قبل السلام فيدعو بما ورد، فيدعو بما ورد. أما في السجود لا بأس، اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي، اللهم ارزق لي رزقا حلالا طيبا، يعني من الأدعية الطيبة ما في حرج حتى ولو لم يكن واردا عن النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم أيها الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.